فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصدقة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير، كل واحد يحب أن يكون هو السابق. فقال عمر رضي الله عنه: اليوم أسبق أبا بكر، لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الصحابة إلى الرسول. إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب، مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته، لكن أبا بكر حبه أشد وأكثر. فقد سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. وهذا كلامه، وكلامه صدق ولا في الشك؟ صدق ولا شك في هذا. يقول: لو كنت متخذا من أمتي أبا بكر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المهم، عمر كان هو أبو بكر كفر سيرها، يحب أن يسبقه، لا حسد لأبي بكر ولكن حبا للفضل لنفسه. قال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بنصف ماله لينفقه، نصف مال، يعني لو كان عنده 200 جاب 2000، مليونين، مليون، نصف مال. أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الشطر، يعني النصف. جاء أبو بكر قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، كل مال. فقال عمر: والله لا أسابقك على شيء بعدها أبدا. عرف أنه يعجز أن يسبق أبا بكر. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ أن أبا بكر تصدق بجميع ماله. فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله، وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئا من المال لأهله ونفسه، حينئذ نقول: تصدق بجميع مالك، أنفق جميع مالك. إذا كان الأمر بالعكس، كان رجلا أخرق لا يعرف أن يكتسب وليس هناك داع أن ينفق كثيرا، فهنا نقول: الأنفق الأولى أن تنفق بعض المال. إذن يا جماعة، أنفقوا مما جعلكم، هل من للتبعيض أو للبيان؟ للبيان، يعني أنفقوا من هذا المال ما يكون في المصلحة. في هذا دليل، في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته، وكلما رأى فيه تزعزعا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله، وأن ينفق من المال. وهنا سؤال: هل المال محبوب للنفوس؟ قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال عز وجل: وإنه لحب الخير، يعني المال لشديد. لا يمكن أن يبذل الإنسان شيئا محبوبا إليه إلا لما هو أحب. فإذا بذل الإنسان المحبوب إليه ابتغاء رضوان الله، علمنا أن الرجل يحب رضوان الله أكثر من محبة المال، وبذلك يتحقق الإيمان. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا معطوف على الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني أي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟ وقد تمت أسباب وجوب الإيمان به، وذلك لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد أخذ ميثاق، يعني أخذ الله ميثاقكم العهد أن تؤمنوا به وبرسله. فصار هناك سببان للإيمان: الأول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، والثاني الميثاق الذي أخذه الله علينا، وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا. هذا هو الصحيح في معنى الميثاق. وقيل إنه الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهره، إن صح الحديث الوارد في ذلك. المهم أن الله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول: ما الذي حملك على ألا تؤمن وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الميثاق؟ إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فالزموا الإيمان بالله ورسوله. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان، بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات، أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به هو حق، بينات ظاهرات بما اشتملت عليه من القصص النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان العجيب، حتى إن العرب وهم أئمة البلاغة وأمراؤها تحداهم الله عز وجل عدة مرات أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولم يستطيعوا. فيقول عز وجل: هو الذي أنزل على عبده آيات بينات، أي علامات دالة على أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو حق، وذلك بما اشتملت عليه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة والفصاحة والبلاغة وغير ذلك مما هو معلوم. وقوله عز وجل: ليخرجكم من الظلمات إلى النور، قول ليخرجكم يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ليكون سببا لإخراجكم من الظلمات إلى النور، ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل، أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور. وكلا المعنيين حق. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأما المخرج حقيقة فهو الله عز وجل. والمراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك ظلمات العدوان ظلمات العصيان، كل ما خالف الحق فهو ظلمة وكل ما وافقه فهو نور. فقوله عز وجل ليخرجكم، الضمير يعود على من؟ الأخ، الضمير ليخرجكم من؟ الكاف للناس، لكن الفاعل، الضمير يعود على من؟ إما على الله وإما على الرسول. طيب، ما هو الذي يؤيد أن يعود إلى الله؟ قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب، والذي يؤيد أن يعود إلى الله؟ نعم، إلى الرسول، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما تحمل عليهما جميعا، فالله مخرج حقيقة والرسول مخرج على أنه سبب، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الجملة هذه خبرية مؤكدة لإن ولا، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرأفة أرق الرحمة والرحمة أعم، فهو عز وجل رؤوف رحيم أي ذو رحمة بالمؤمنين عز وجل، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. رحمة الله سبحانه وتعالى إما عامة وإما خاصة، فالعامة الشاملة لجميع الناس والخاصة بالمؤمنين، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا قال قائل: أي رحمة من الله عز وجل للكافر؟ فالجواب: أمده بأنعام وبنين وعقل وأمن ورزق، بل إنهم أي الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ فقل، لا تقل نعم ولا لا. أما بالمعنى العام إيش؟ فنعم رحمة، ولولا رحمة الله به لهلك. وأما بالمعنى الخاص فلا، الرحمة الخاصة للمؤمنين فقط، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما، وأن الله بكم رؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. استمع لتعرف أن القرآن يتصل بعضه ببعض. قال الله تعالى في أول الآيات: آمنوا بالله ورسوله إيش؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم قال: وما لكم لا تؤمنون بالله. ثم قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. لما أمرنا أن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه قال: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، يعني أي شيء يمنعكم. والإنفاق في سبيل الله يشمل كل شيء أمر الله بالإنفاق فيه، ففي سبيل الله هنا عامة، وعليه يدخل في ذلك الإنفاق على النفس، والإنفاق على الزوجة، والإنفاق على الأهل، والإنفاق على الفقراء واليتامى، والإنفاق في سبيل الله، كل ما أمر الله بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية، حتى على النفس. نعم، إنفاقك على نفسك صدقة، إنفاقك على زوجك صدقة. لكن لاحظ النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. لازم القيد هذا لا بد منه، تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها أي أثبت عليها. إذن ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله؟ ما المراد بالإنفاق في سبيل الله الأخ؟ كل ما أمر الله بالإنفاق فيه. طيب، ولله ميراث السماوات والأرض، يعني كيف لا تنفق؟ والذي سيرث السماوات والأرض هو الله، ومن جملة ما ذلك مالك الذي بخلت به، سيرثه الله عز وجل، سيرثه الله. فإذا ورث مالك من بعد، فإما أن يرثه صالح فيكون أسعد به منك، وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده. أفهمتم هذا؟ إذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من ينفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك، وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصية الله فتكون أعنته على معصية الله بما خلفت له من المال. إذن ما هو اللائق بك؟ أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك غنم وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به. تذكر عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان ويأمرك بالبخل ويعدك الفقر، فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلا بد أن يورث، لن يدفن معك، لا بد أن يورث. ويكون الإرث دائرا بين الأمرين السابقين اللذين ذكرتهما، وهو إما أن يرثه من ينفقه في سبيل الله فيكون أسعد بمالك منك، وإما أن يرثه من يستعين به على الفساد في الأرض فتكون أنت سببا للإفساد في الأرض. ولا بد من هذا. ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. من أنفق في إيش؟ في سبيل الله. لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل، يعني مع من لم ينفق ولم يقاتل، لا يمكن أن يستوي هذا وهذا، لأن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء. انتبه، دين العدل في إيش؟ في العمل والجزاء، وليس كما يقول المحدثون إنه دين المساواة. هذا غلط، غلط عظيم، لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة، حتى يقول المرأة والرجل سواء، والمؤمن والفاسق سواء، والعربي والعجمي سواء، ولا فرق. وسبحان الله، أنك لم تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس، لا بد من فرق، بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة. لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وآيات كثيرة. فاحذر أن تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. بدل من أن تقول الدين الإسلامي دين المساواة، قل إيش؟ دين العدل الذي أمر الله به أن يعطي كل ذي حق حق. أرأيت المرأة مع الرجل في الإرث سواء ولا يختلفون؟ يختلفون. في الدية، الدية دية النفس، المرأة نصف دية الرجل. في العقيقة، فك الرهان، الذكر ثنتان والأنثى واحدة. في الدين، المرأة ناقصة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. في العقل، المرأة ناقصة، شهادة الرجل بشهادة امرأتي. وهل مجرد الذين في كلمة مساواة؟ إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية، ألزمونا بالمساواة في هذه الأمور، وإلا لصرنا متناقضين. فنقول دين الإسلام هو دين العدل، يعطي كل إنسان ما يستحق. حتى جاء في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته وأقله. هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء، إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة، لأنه كما قيل: الكريم إذا أكرمته إيه ملكته. لكن لو يجي إنسان فاسق ماجن، هذا أشد عليه العقوبة وأعزره. ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ ضاعف العقوبة، بدل 40 جعلها 80. كذلك الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن من شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب عن رابع فاقتلوه. يعني هذا ما في فائده. ثلاث من راس نعاقبه ولكن لا فائده. اذن خير له ولغيره ايش؟ ان يقتل. اذا قتلناه استراح من الاثم كما قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. الخلاصه التعبير بان دين الاسلام دين مساواه غلط ولا صح؟ غلط. ما هو الصحيح؟ دين العدل لا شك. العجب ان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. فيتناقضون. الحديث ما نفى مطلقا، قال الا بالتقوى. اذا يختلفون بالتقوى ولا ما يختلفون؟ ها يختلفون. هذه ثم ان هذا الحديث اظنه لا يصح النبي عليه الصلاه والسلام، لانه قال: ان الله اصطفى من بني اسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم ففضل. ولا شك عندنا أن العرب يعني جنس العرب أفضل من جنس غير العرب، لا شك عندنا في هذا. والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة. من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أكمل نبوة ورسالة جعل الله في العرب. وقد قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الأجناس تختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: خياركم الجاهلية خياركم في الإسلام. احذر أن تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتأملها وما فيها من الإيحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيما، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، أي لا يكونون سواء. الذي أنفق من قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين قريش، وذلك في ذي القعدة من عام 6 من الهجرة، من عام 6 من الهجرة. وسمي فتحا لأنه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع أيضا للمشركين. اختلط الناس بعضهم ببعض، وأمن الناس بعضهم من بعض، حتى يسر الله عز وجل أن نقضت قريش من العهد، فكان من بعد ذلك الفتح الأعظم فتح مكة في السنة 8 من ذي الهجرة في رمضان. قال الله عز وجل: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وذلك لأن الأولين أنفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام، وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم، فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتل. والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده. ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل للاحقين، قال: وكلا وعد الله الحسنى. كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وعدهم الله حسنى يعني الجنة. والله بما تعملون خبير، أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها، لا يخفى عليه شيء. وإذا كان عالما بها فسوف يجازي كل عامل بما عمل. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، والمراد بالحسنى الجنة. إذن كل الصحابة وعدهم الله تعالى الجنة، فنحن نشهد لكل الصحابة أنه في الجنة، لكن لا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال عز وجل: حاثا ومراقبا على الإنفاق في سبيله، فقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أي أين الذين يقرضون الله قرضا حسنا، أي ينفقون فيما أمرهم بالإنفاق فيه. وأشار الله في هذا إلى شيئين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله: من ذا الذي يقرض الله، يعني لا يريد سوى الله عز وجل. والمتابعة في قوله: حسنا، لأن العمل حسن ما كان موافقا للشريعة الإسلامية. وهذان أعني الإخلاص والمتابعة هما شرطان في كل عمل، أن يكون مخلصا لله وأن يكون متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيها بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره، لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك. هكذا أيضا العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك، ولهذا قال فيضاعفه له وله أجر كريم. المضاعفة هنا يعني الزيادة، وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سورة البقرة، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأنت إذا أنفقت درهما فهو يعني جزاءه 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل، والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع ورحمته سبقت غضبه. إذن يضاعفه له إلى كم؟ إلى 700 بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أضعاف كثيرة. وله أجر كريم أي حسن واسع، وذلك فيما يجده في الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم، يكون من الأمام ومن اليمين. أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به، لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه، وأما عن اليمين فتكريما لليمين، يكون بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان، لأن الحكم إذا علق بوصف كان قويا بقوة ذلك الوصف وضعيفا بضعفه. إذن نورهم على حسب إيمانهم، لا الذكر ولا الأنثى. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. لماذا خص بين الأيدي والأيمان؟ نعم أحسنت. بشراكم اليوم جنات، تقوله الملائكة لهم بشراكم أي ما تبشرون به اليوم يعني يوم القيامة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجمعها لأنها جنات متعددة متنوعة درجات مختلفة حسب قوة الإيمان والعمل. وقول التجري من تحتها الأنهار أي تسير، والأنهار جمع نهر، وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها 4 أنواع: أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدولة، تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها، يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها أي ماكثين فيها. وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم، ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير، ذلك هو الفوز العظيم. ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به، الجنات التي تجري من تحتها الأنهار هو الفوز العظيم، هو يسميها العلماء، يسميه العلماء ضمير فصل، وهو مفيد للتوكيد والاختصاص، أي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم، لأنه لا فوز مثله، كما أنه لا فوز أعظم منه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يعني اذكر يوم يقول، فكلمة يوم يقول ظرف زمان، ولا بد للظرف الزماني والمكاني والجار المجرور لا بد لها من شيء تتعلق به، والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب، فهنا المناسب أن يكون التقدير أذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون إلى آخره. هذا اليوم هو يوم القيامة، والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قوي الشوكة المسلمين بعد غزوة بدر، وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا على الكفار، فلما بزغ فجر الإسلام وقوية الشوكة ظهر النفاق. النفاق هو أن الإنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وشاع ذلك في المسلمين، فكانوا يأتون إلى الصلاة مع الناس ويحضرون الجماعة لكنها ثقيلة عليهم، وأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنه ليس هناك أضواء يشاهدون فيها، وهم إنما يصلون يرؤون الناس. في يوم القيامة يظهر نور للمؤمنين والمنافقين، ثم ينطفئ نور المنافقين، وأنت تعلم أيها الإنسان أن انطفاء النور بعد وجوده يكون أشد ظلمة مما لو لم يكن هناك نور، أليس كذلك؟ ولهذا لو أنك أطفأت النور القوي ثم فتحت عينيك لم ترى شيئا إلا بعد برهة من الزمن، فيكون انطفاء النور بعد وجوده أشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور، ثم تكون حسرة أشد. فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا، انظروا إلينا نقتبس من نوركم، أي نأخذ شيئا قليلا بقدر الحاجة، قيل ارجعوا وراءكم، والقيل هذا إما من المؤمنين أو من الملائكة ما ندري الله أعلم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهل هذا حقيقة أو تهكم بهم؟ يعني هل هو حقيقة أنهم يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور، أو إن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية؟ الآية محتملة هذا وهذا. ثم بعد ذلك فضرب بينهم، أي بين المنافقين والمؤمنين، بسور له باب، والسور هذا سور عظيم يمنع من القفص من ورائه، له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون، باطنه فيه الرحمة، باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين، وظاهره من قبله العذاب للمنافقين. وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال، لأن الحال أعظم من أن نتصورها، حال عظيمة. ينادونه المنادي من؟ المنافقون، والمنادى المؤمنون، ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا كنا معكم نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله، قالوا بلى، يعني أنتم معنا ولكن في الظاهر دون الظاهر، ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، يعني أضللتموها وتربصتم، انتظرتم بنا الدوائر، يعني المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين، وارتبتم شككتم في الأمر ليس عندكم إيمان، وغرتكم الأماني، أيضا أنتم أنكم محسنون، لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإيمان والكفر، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني فهم مع المؤمنين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فهم مع الكفار. ظنوا أنهم بهذه المداهنة كسبوا المعركة، فغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله، أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك بموتهم. وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. دليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس إلى أبوينا، قال الله عنه فدلاهما بإيش؟ بغرور. إذن فالغرور هو الشيطان، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية. اللهم استعان. الأسير في الدنيا يمكن أن يفدي نفسه ويبذل مالا فيسلم، لكن في الآخرة ما في فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون، ولا من الذين كفروا، الذين أعلنوا الكفر وصاروا أشجع من هؤلاء المنافقين، فلا فدية لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء. مأواكم النار، أي مثواكم ومآلكم النار، هي مولاكم الذي تتولونه والتي تتولاكم، فهم يتولون النار بعمل أهلها، والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها، وبئس المصير أي المرجع. وهذا تقبيح لها، أعاذنا الله وإياكم منها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن الفائزين المتقين المفلحين. قال الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح، وما نزل من الحق يعني القرآن الكريم، وهو من ذكر الله لكنه ذكره بخصوصه لأهميته. ولا يكونوا، يعني وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمل، يعني طال بهم الزمن ونسوا حظا مما ذكروا به، فقست قلوبهم والعياذ بالله، وكثير منهم فاسقون وبعضهم مستقيمون. هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله، وأن لا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خير من آخرها وأخشع قلوبا، وذلك لقربهم من عهد الرسالة. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا التنديد التام باليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمل، وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل، حيث قال وكثير منهم فاسقون ولم يعمم. وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم أن يبين الواقع، لأن بعض الناس إذا رأى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع، والواجب العدل. إن كان الأكثر هم الفاسقون قال أكثرهم، إن كان كثيرا إن كان كثير منهم فاسقون دون الأكثر عبر بكثير على حسب ما تقضي الحال، لأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين. قال الله تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا فعل أمر، أمر بالعلم بهذه القضية الهامة، وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات، فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو. إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد، فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى، فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيح دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط، بل لا بد أيها الإخوة من حياة هي الحياة الحقيقية كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت، وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب، المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة. أنتم الآن تشاهدون الأرض يابسة ليس فيها ورقة خضراء، فينزل الله مطر ثم تنبت تحيا تنمو، فالقادر على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيي الموتى. وبكلمة واحدة قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم في الساهرة. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا: إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء، هذا من آثار إيش؟ من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله، نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم، وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل، لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يبهر العقل. إذن الآيات جمع آية وهي العلامة، يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه. لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل وليست للرجاء، مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيرا، لكنها هنا للتعليل، لأن الرجاء لا يمكن في حق الله، إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر، لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء، لكن تأتي لعل للتعليل أي لأجل أن تعقل. والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، أي تعقل عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين أصلها إن المتصدقين، لكن قلبت التاء صادا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو، يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا. والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمرائي الذي ينفق رياء هل أقرض الله قرضا حسنا؟ لا، يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة، هذا مرائي، وصدقته لا تنفع ولا تقبل منه، لأن كل عمل يراد فيه غير الله فهو غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة، صاحب بدعة لكنه مخلص، لو سألته لما فعلت هذا قال: أريد ثواب الله، أريد التقرب إلى الله، هل تنفعه العبادة؟ لا. لماذا؟ لعدم المتابعة. فإذا يكون قوله عز وجل: وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي مخلصين فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال: أقرض الله، هل الله فقير حتى يقرض؟ حاشا وكلا، ليس فقيرا. ولقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن كيف يقول أقرض الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبين أن أجرهم مضمون، كما أن القرض مضمون، ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون. أنا لو أقرضت شخصا 1000 ريال ثبت بذمتي ولا بد أن يوفيني. كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض، أي أنه مضمون سيرد عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض؟ كيف يكون هذا؟ الجواب: أولا لا ربا بين العبد وبين ربه، لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال. يعني لو استقرض منك 1000 ريال وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكرا، البكر يعني بعير صغير، ورد خيرا منه وقال أحسنكم قضاء. هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد، لكنه استفاد بلا شرط. ولهذا تجدون عبارة الفقهاء: كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربا. شوف، كل شرط، لم يقولوا كل زيادة. فالمهم الآن الجواب: إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا، فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف؟ قلنا الجواب من وجهين: الأول أنه ليس بين عبد وبين ربه ربا، ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة. هذه تدل على كرم الموفي، يضاعف لهم. هذه خبر إن، يعني إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي يعطون أجرهم مضاعفا 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهم أجر كريم، أي ثواب كريم، والكريم هو الحسن الطيب، وذلك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا كريم، وأصل الكرم الحسن. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال له: إياك وكرائم أموالهم، يعني إذا أخذت زكاة اجتنب كرائم الأموال، يعني حاسنها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.